قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. الأذان في اللغة الإعلام، لقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، وقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وفي الشرع الأذان الإعلام بدخول الوقت وحضور وقت الصلاة المفروضة بذكر مخصوص. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، حينما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريقة يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة، فوقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في الرؤيا، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأذان على اختصاره مشتمل على مسائل التوحيد: التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجمال ونعوت الجلال، الشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، فأولها إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه، ثم إثبات الوحدانية. ذكر العلماء للأذان حكما عظيمة، منها إظهار شعار الإسلام، وإظهار كلمة التوحيد، وإثبات الرسالة، والإعلام بدخول وقت الصلاة، ومنها الدعوة إلى الجماعة. وفي القيام بالأذان فضل عظيم، لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلى غيره من الأحاديث الكثيرة. والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوهما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بترك الأذان، فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات. وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفون بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال: إنها رؤيا حق، فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت، وفي رواية: فإنه أندى صوتا منك. فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه هو الذي رأى الرؤيا التي لقن فيها الأذان عندما أعلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يخصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان، يعني لم يقل له: أنت رأيت الرؤيا وأنت تؤذن، وإنما قال: ألقه إلى بلال، علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، أو لأنه رفيع الصوت. لم يجد في نفسه رضي الله عنه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد، وإذا شفع لم يشفع، وإذا سأل لم يعط. فطوبى لمن كان على هذه الصفة. قال: ألقه على بلال لأنه رفيع الصوت. رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين على منهج السلف ومنهاج النبوة يقولون نحن على مثل ما كان عليه المأمون صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهذا ما يميز الفرقة الناجية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، يعني الفرق التي تفترق عليها الأمة. قال كلها في النار إلا واحدة، قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فمن كان منتسبا إلى منهاج النبوة انتسابا صحيحا، وإلى منهج السلف انتسابا حقيقيا، فيجب أن يكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. وعلينا أن نعرف ما كان عليه أصحابه. إذا كنا قد عرفنا ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم، وإلا فالناس أعداء ما جهلوا. يعني كيف يدعي المرء أنه على مثل ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وهو لا يعرف ما كان عليه الرسول ولا ما كان عليه الصحابة؟ كيف يحقق ذلك؟ هذا مجهول عنده، فكيف يمكن أن يكون مدعيا لتحقيق مجهول كأنه معلوم ظاهر؟ هذا كله خبط وخلط. هذا مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هضم النفس وعدم ذوق طعمها وبذل المجهود لخدمة دين الله جل وعلا، والبعد عن السفاسف، والتمسك بالأصول التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذان وبين كثيرا من فضائله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. والعتمة العشاء، وقد ورد النهي عن تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، ولكن هذا جائز أحيانا مع بيان ذلك وتوضيح. أما أن يترك اللفظ الشرعي ويلجأ إلى أمثال هذه الألفاظ فإن هذا لا يستقيم. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وزاد ابن ماجه: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له، يعني للمؤذن. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صوته، أي صوت المؤذن، شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وقد صحح رواية ابن خزيمة الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له، وهو حديث صحيح. ورواه أبو داود وابن خزيمة وعندهما ويشهد له كل رطب ويابس، والنسائي وزاد فيه وله مثل أجر من صلى معه. عند ابن ماجه يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. وأخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. شاهد الجماعة بأذانه يكتب له ما في تفضيل صلاة الجماعة على المنفرد. عن البراء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. للمؤذن مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد كما قال المنذري، وصححه لغيره الألباني. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي والروحاء من المدينة على 36 ميلا. الحديث رواه مسلم في صحيح. وعنده عن معاوية رضي الله عنه يرفعه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيار عباد الله الذين يرعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. رواه الطبراني واللفظ له والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد وحسنه لغيره الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان وهو حديث صحيح. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والشظية القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الحافظ: وهو كما قال، وصححه لغيره الألباني. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه عبد الرزاق وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ننال به شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً بعض ما يتعلق بالإقامة ورغب فيها. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وله شواهد تقويه، لذا صححه لغيره الألباني. إذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فهذا بعض ما يتعلق بالأذان والإقامة. وأما الدعاء بين الأذان والإقامة فقد رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي، وهو صحيح لغير. ذكره ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وزاد: فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعوا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال في هذا: عند حضور الصلاة. والحديث صحيح لغير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. الأذان له شروط، وكذا الإقامة، لكي يصح. فشروط صحة الأذان والإقامة: الإسلام فلا يصحان من الكافر، والعقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، والذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. وأن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت، وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. ومن شروط صحة الأذان أن يكون مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذا الإقامة، وأن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، فهذه كلها شروط صحة. وهناك صفات تستحب في المؤذن، أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن عدلا أمينا، وأن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز، وأن يكون عالما بالأوقات يتحراها وليؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما بالأوقات ربما غلط أو أخطأ. وأن يكون صيتا أي قوي الصوت ليسمع الناس، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فهذا مستحب. وأن يؤذن قائما مستقبل القبلة، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. وأن يترسل في الأذان أي يتمهل، ويحذر الإقامة أي أن يسرع فيها. وأما صفة الأذان والإقامة فقد وردت في ذلك كيفيات وردت بها النصوص النبوية، منها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني وغيره. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الذي مر. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان، والترجيع الترديد بمعنى أن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت كما عند أبي داود، أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وهو التثويب من ثاب يثوب إذا رجع. فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. هذه الأحكام يحتاجها المسلم، لأنه مرغب في أن يجتهد في تحصيل هذه الفضيلة العظيمة وهي الأذان، وكذلك يحتاجها المؤذن الراتب. وكثير من المؤذنين لا يحسنون الأذان أصلا، ويلحن كثير منهم في الأذان لحنا معيبا، بل إنه إذا نطق بالشهادة ربما حرفها تحريفا يؤدي إلى ما لا تحمد عقبا. وكثير منهم ربما غنى الياء المشددة فيقول حي على الصلاة. وهذا فعل، فعل أمر، حي على الصلاة، وربما لم يفتحها، حي على الصلاة، إلى غير ذلك من هذه المخالفات. وكثير منهم يجعل الكاف جيما فتكون أكبر أجبر، وتكون أكبر أكبر، إلى غير ذلك من هذه المخالفات. اذكر ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى رؤيا الأذان، قال ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوت. فالإنسان يجتهد في أن يحصل بالنية ما لا يستطيع تحصيله بالقوة، يعني بالفعل. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. والإنسان إذا حاد عن أمر وتخلى عنه لمن يحسنه مع نيته لفعله لو كان له محسنا، ومع إيثاره وإعمال نيته بالخير لمصلحة المسلمين، فلا شك أن الله يعطيه على قدر نيته. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. الحديث 66 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. راوي الحديث أنس تقدم في أول باب الاستطابة ترجمته، وأما بلال فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة، مؤذنان بالمدينة بلال وابن أم مكتوم، وكان في وقت واحد، وكان أبو محذورة مؤذنا له صلى الله عليه وسلم بمكة، وصعد القرط أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات، وبلال هو ابن رباح قرشي تيمي مولاهم، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اشتراه بسبع أواق وقيل بخمس واعتقه وكان يرثه، ولأبي بكر ولاؤه، وكان يعذب في الله تعالى، وأمه حمامة وهو مشهور بالانتساب إليها، وكانت مولاة لبعض بني جمح، وكان رضي الله عنه قديم الإسلام صادقا فيه طاهر القلب متقدم الهجرة، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، وهو من أول من أظهر الإسلام، وكان ممن هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان عليه قوم فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. قال السمعاني في أنسابه: الحبشي نسبة إلى الحبشة بلاد معروفة، وقد ملكها النجاشي الذي أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه أصحابه، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالتحقوهم من الحبشة إلى المدينة. وسميت الحبشة بحبشة لأبيه ابن حام، وقيل الزنج والحبشة والنوبة وزعاوة هم ولد رغبة ابن كوش ابن حام، ومنهم بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام السمعاني. واختلف في كنية بلال، فالمشهور أبو عبد الله، ويقال أبو عمرو، ويقال أبو عبد الكريم، ويقال أبو عبد الرحمن، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذن لأحد بعده صلى الله عليه وسلم فيما روي إلا مرة واحدة في قدمة قدمها المدينة، طلب إليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الأذان من البكاء حتى ضجت المدينة بالبكاء، تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه أذن لأبي بكر خلافته. روي عن بلال رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب حيث شئت، وإن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني. قال أبو بكر: اذهب حيث شئت. فذهب إلى الشام فسكنها مؤثرا للجهاد على الأذان إلى أن مات. وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت ماله. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 44 حديثا، اتفق على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديثين غير مسندين، ومسلم بحديث مسند. روى عنه أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة، وكذا من كبار التابعين روى له أصحاب السنن والمسانيد. مات رضي الله عنه بدمشق 20، وقيل 21، وقيل 18، وهو ابن 64، وقيل ابن 63، وقيل ابن 70. واختلف في موضع دفنه، فالمشهور الذي عليه الأكثرون أنه دفن بباب الصغير، وقيل بباب كيسان، وقيل مات بدارية، وحمل على رقاب الرجال ودفن بباب كيسان، وقيل مات بحلب ودفن على باب الأربعين. وقال أبو حاتم بن حبان: وسمعت أهل فلسطين يقولون قبره بعمواس، وقيل إن قبره بدارية. وامرأة بلال هند الخولانية. قال أبو عمر بن عبد البر: وله أخ يسمى خالدا، وأخت تسمى عفرة. وكان بلال رضي الله عنه شديد الأدمة، نحيفا، طوالا، أجنى، جني جنا أي خرج ظهره ودخل صدره فهو أجنى، والمرأة جنواء. فكان رضي الله عنه شديد الأدمة، نحيفا، طوالا، أجنى، خفيف العارضين، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع الحديث بيان كيفية الأذان والإقامة. غريب الحديث، أمر بلال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الفعل ممن دون الطالب، يشفع الأذان، أي أكثر الأذان يجعله شفعا بأن يكرر الجمل تكرارا زوجيا، يوتر الإقامة أي أكثرها يجعلها وترا بأن تكون الجمل فردية. الشرح الإجمالي للحديث: يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد مؤذنيه بلال بن رباح رضي الله عنه أن يجعل الأذان شفعا، أي أن يكرر جمله تكرارا زوجيا، والمراد أكثر الأذان، لأن آخر جملة لا إله إلا الله مرة ليختم بالتوحيد على وتر. وأما الإقامة فأمره أن يجعلها وترا لا يكرر جملها، والمراد ما عدا التكبير، وقد قامت الصلاة فإنها شفعة. ذلك لأن الأذان للبعيدين، فكان من الحكمة تكرارها ليتحقق سماعهم، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الباب، لأن الأمر يقتضي الوجوب، ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث: فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. وغير ذلك من الأحاديث، ولأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركه. وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. وذهبت الحنفية والشافعية إلى أن الأذان والإقامة سنتان وليس بواجبين، مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط، ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين، رواه البخاري. على أن شيخ الإسلام ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بسنيات الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا، فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي، لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا، أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. اختلف العلماء أيضا في صفة الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة، واختار أذان بلال وإقامته. وأذان بلال 15 جملة، 4 تكبيرات، ثم 4 تشهدات، ثم 4 حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يختمه بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعلتان، ثم قد قامت الصلاة مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بلا إله إلا الله. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة، وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد. ذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان، محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة، وبحديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان. والحق أنه لا منافاة، فالصفات كلها جائزة، والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله تعالى. واختلفوا أيضا في ترجيع الأذان، ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضاً به صوته، ثم يعيده رافعاً به صوته. فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أخذاً بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجاً بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. الإمام أحمد يجيز الأمرين، لكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير لأن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه وثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. ما يؤخذ من الحديث؟ الأمر بالأذان والإقامة، لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورا به. يؤخذ منه أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها، ويؤخذ منه تثنية الأذان وإفراد الإقامة. والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام، وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. ويستثنى من إيتار الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ قد قامت الصلاة. يؤخذ منه أيضا ظهور الحكمة في التشريع الإسلامي. قال القرطبي أبو العباس في المفهم وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، حي على الصلاة، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام. والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. يقع المؤذنون في أخطاء كثيرة، منها مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام، مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل، الوقف على إله ويبتدئ إلا الله وهو لفظ كفري، النطق بالهاء من الصلاة يجهلها الصلاة وهو دعاء إلى النار، أن يبدل هاء الصلاة حاء، إخفاؤهم الشهادتين حتى لا تسمع وهو إخلال بالمقصود من الأذان الذي هو الإسماع، رفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. من أخطائهم التلحين في الأذان والتغني به بما يؤدي إلى تغيير حروفه وحركاته، الزيادة فيه والنقصان كذلك، والأذان داخل المسجد. هذه كلها من الأخطاء التي يقع فيها المؤذنون. الحديث 67 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. راوي الحديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله المشهور في اسمه واسم أبيه ما ذكره في هذه الرواية، وهو مشهور بكنيته، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسميه وهب الخير ووهب الله، وقيل إن اسم أبيه وهب أيضا، وقيل جابر، وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، ونزل الكوفة وابتنى بها دارا، وجعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها، وكان يحبه ويثق إليه، وحديثه عند أهلها يعني عند الكوفيين له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 45 حديثا اتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب3. روى عنه ابنه عون وجماعة من صغار التابعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد. قال أبو حاتم بن حبان: مات سنة 74 في ولاية بشر بن مروان على العراق. وقال غيره: سنة 72 في إمارة بشر بالبصرة. وأما السوائي فبضم السين المهملة ثم الواو المفتوحة ثم الألف الممدودة بعدها همزة مكسورة ثم بياء النسب نسبة إلى بني سواء. وأبو جحيفة من بني حرتان بن سواء ابن عامر بن صعصع. وقيل إنه وهب بن عبد الله بن جنادة ابن حجر بن رباب بن حبيب بن سواء، وقيل غيره، والله تعالى أعلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث متعدد، والمناسب للباب بيان حكم الالتفات في الأذان وموضعه. غريب الحديث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جئت إليه، وكان ذلك في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح بمكة، وهو في قبة الله أي خيمة مستديرة، والجملة حال عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدم بوزن قلم، ومفرده أديم وهو الجلد المدبوغ. قال: أي أبو جحيفة، بوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، فمن ناضح آخذ قليلا ينضحه نطحا على أعضاء وضوئه، ونائل آخذ كثيرا يغسل به أعضاء وضوئه غسلا. وقيل الناضح من نضح على غيره بعد كفايته، والنائل من أخذ كفايته فقط. وعلى كل فالمعنى أن من الناس من أخذ قليلا ومنهم من أخذ كثيرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من القبة التي كان فيها، حلة بضم الحاء، كل لباس من ثوبين كإزار ورداء حمراء مخططة بخطوط حمر، كأني أنظر أبصر وأشاهد بياض ساقيه لونهما الأبيض، وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في الحلة، وكان قد كشف عنهما. ومعنى الجملة كأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه، والغرض منها بيان استحضاره للقصة. فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أتتبع أي أتابع ببصري، فاه فم، ها هنا وها هنا، المشار إليه اليمين والشمال. يقول أي بلال: حي أقبلوا، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ركزت له بضم الراء، ثبتت له في الأرض منتصبة، والذي ركزها للنبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه. عنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة، فصلى ركعتين يعني صلاة الظهر، لم يزل يصلي ركعتين، استمر يصلي ركعتين يعني في الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. الشرح الإجمالي للحديث: لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب واعية وآذان مصغية وأبصار تلحظ لحظ الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات قلبه، ثم الاحتفاظ به كنزا يرجع إليه ويحذوه عند الحاجة. من هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه قصفة قبته، وخروج بلال بالماء له، وخروجه في الحلة الحمراء، وتزاحم الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم من الماء، يتمسحون به للتبرك، وما كان من التفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال وركز العنزة لجعلها سترة له صلى الله عليه وسلم، وما كان من صلاته قصرا إلى أن رجع إلى المدينة. يؤخذ من الحديث مشروعية إتيان ذوي الفضل وأهل العلم، فإن وهب بن عبد الله رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه. في الحديث جواز بناء الخيام والسكنى فيها للمسافرين ولو كانت سكناهم مؤقتة، وفيه إحضار ماء الوضوء لذوي الفضل، وأن ذلك لا ينقص من منزلتهم ولا من منزلة من أحضر الماء إليه. قوله فمن ناضح ونائل، المراد بالنائل الذي يأخذ من الماء، وأما الناضح فهو الراش الماء على يد أخيه. ظاهر هذا الحديث أنهم يأخذون من الماء قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة من شراح الحديث إن المراد به أنهم قد أخذوا من الماء للتبرك به بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أحاديث عديدة. وقد قال بعض أهل العلم إنه يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم من تابعه في العلم والفضل، وهذا القول خطأ، والصواب أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون. بعد ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه تبرك بآثارهم، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرك بآثار أحد من أصحابه، فدل ذلك على عدم مشروعية التبرك بالآثار الحسية لغير النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والحكمة ظاهرة، يتبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. فيه مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ومشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة، وهو دليل على محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى تبركهم بآثاره، ولا يلحقه في ذلك العلماء والصالحون، فإن له خصوصيات ينفرد بها عن غيره، ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ وتعدى وظلم. وقد ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، فكيف ذكر هنا أن عليه حلة الحمراء؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحتة لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. في الحديث جواز الجلوس والنوم في القبة، وطهارة المدبوغ من الجلود، وطهارة الماء المستعمل، والنظر إلى من يقتدى به ليتبع على فعله الحسن، ومشروعية الأذان قبل الصلاة بالسفر والحضر، واستحباب إعداد السترة قبل الدخول في الصلاة، ومشروعية الستر. الحديث 68 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. متفق عليه. أما ابن عمر وبلال فتقدم ذكرهما، وأما ابن أم مكتوم فتقدم في الحديث الأول من هذا الباب أنه أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هزم بن رواحة، هذا قول الأكثرين، وقيل اسمه عبد الله بن زائدة، كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقيل غير ذلك في اسم أبيه وجده، وهو قرشي عامري، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله ابن عنكثة ابن عامر ابن مخزوم، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مصعب بن عمير، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة ليصلي بالناس، وشهد القادسية وقتل بها شهيدا، وكان ذهاب بصره بعد بدر بسنتين. قال أبو حاتم بن حبان: وشهد القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع، ثم رجع إلى المدينة ومات بها في خلافة عمر. روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه رضي الله عنه. راوي الحديث عبد الله بن عمر سبقت ترجمته في الحديث 14. موضوع الحديث بيان حكم الأذان قبل الفجر. غريب الحديث إن بلالا سبقت ترجمة بلال، يؤذن بليل الباء للظرفية، أي في ليل لا في نهار، لأنه قبل طلوع الفجر قريبا من طلوع الفجر، فكلوا واشربوا الأمر للإباحة والخطاب للصائمين. الشرح الإجمالي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا، فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها تقع وقت نوم ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم، لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها، ولا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا، بد من أذان ثان لدخول الوقت. جمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. يؤخذ من الحديث جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وجواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم، وجواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى رضي الله عنه. وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكونوا على بصيرة. في الحديث دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وللبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وفيه جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، وجواز ذكر الرجل بما فيه من العامة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. قال الموفق في المغني: ويستحب ألا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح، كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة. في العمدة إذا سمعتم المؤذن، وفي الصحيحين إذا سمعتم النداء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤذن يتابع في ألفاظ الإقامة كالأذان، إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، ولم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مقدم المتابعة هو الأصل. قال الحافظ في الفتح: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، يعني لفظة المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. الحديث 69 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. الراوي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 58. موضوع الحديث بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول. غريب الحديث: إذا سمعتم المؤذن، أي صوت المؤذن بالأذان، مثل ما يقول، أي مثل كل جملة يقولها. الشرح الإجمالي للحديث يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين ولمن سمعهم وتابعهم على أذانهم، وهذا من كمال الشريعة وشمولها. يؤخذ من الحديث مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، وذلك بإجماع العلماء، وأن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا، لأن الفاء للترتيب، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث، منها ما رواه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت. في الحديث أنه يجيب المؤذن في كل أحواله، يعني من سمع الأذان إن لم يكن في خلاء أو على حاجة، لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. وظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان، والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومنه ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن الحيعلة لا تناسب السامع، وإنما الذي يناسبه الحوقلة، فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.